السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار مع شرح كتاب الأربعون الأسري. وهو هذا الكتاب عبارة عن أحاديث تخص الحياة الأسرية وفقط. أتكلم في هذه الأحاديث عن الراوي الأعلى للحديث بكلمات يسيرة، ثم مفردات غريب الحديث، ثم معنى عام لهذا الحديث معنى إجمالي، ثم الفوائد المستفادة من هذا الحديث. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يرويه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطفت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما. في هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة ولكل خاطب، كل إنسان عاوز يخطب فتاة، بأن ينظر إلى المخطوبة، وكذلك تنظر هي إليه، بأن ينظر إلى المخطوبة ويراها ليطمئن إليها. فإن النظر إليها من شأنه أن يوجد بينهما، يعني بين الخاطب والمخطوبة، أن يوجد بينهما التوافق والقبول والراحة النفسية، وإما أن ينصرف عنها لينظر غيرها. هذه الرواية التي ذكرناها تكلمنا في بعض الفوائد المستفادة منها في اللقاء السابق، وها نحن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء على طاعته، نستكمل بقية الفوائد من هذه الرواية. نصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الفوائد: يجوز للخاطب، واحد رايح يخطب واحدة وقعد معاها يعني في يوم الرؤية، يجوز للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة إذا لم يتبين الهيئة بتاع المخطوبة دي ولم تستقر نفسه على قرار. يعني شاب تقدم لخطبة فتاة، راح قعد معاها في يوم الرؤية في وجود محرم، في المرة الأولى وشه محمر وجاب ألوان ومكسوف وعنده شيء من الخجل أن ينظر إليه، أو شيء من الحياء أن ينظر إليها. فأول تسأله بعد ما روى: إيه رأيك يا ابني؟ أنا شايفها بنتي جميلة. قال: يا ام والله ما شفت حاجة، أنا بصراحة كنت ضرب لبخة وخلاص ومش قادر وخلاص هتجوز على نفسي ومكسوف أبص لها والكلام اللي زي ده. طب نعمل إيه في الحالة دي؟ لو قلنا له أقبل، هي لم تستقر في نفسه وما حصلش عنده توافق نفسي ولا عنده قبول ليها، طب نعمل إيه؟ الشرع أباح إن هو يذهب يقعد مرة تانية، مرة تالتة، مرة خمسين، يقعد معها إلى أن تستقر في نفسه على أن هذه مخطوبة، ويستقر في نفس المخطوبة على أن هذا خاطب. عشان كده قلنا إيه بقى؟ يجوز للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة إذا لم يتبين هيئتها ولم تستقر نفسه على قرار. طب إيه الدليل على كده؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ضابط التكرار، يكون إزاي؟ ضبط التكرار بالحاجة. يعني إيه الكلام ده برضو؟ يعني إذا تم ذلك للخاطب، الرؤية دي للمخطوبة، إذا تم النظر وخلاص شف في توافق ولو من أول مرة، انتفت الرخصة التي أبيح من أجلها النظر. يعني أنت الشرع حرم عليك تنظر إلى أي امرأة إلا ما كان لضرورة وحالات استثنائية، بس الأصل عدم النظر إلى المرأة الأجنبية إلا في حالات ضرورية ذكرها الشرع. ومنها أن أنت كان محرم عليك تنظر ولكن أبيح لك النظر لعلة ألا وهي الخطبة. طب أنت رحت تخطب وقعدت مع المخطوبة ونظرت إليها في أول مرة فأعجبتك واستقر الأمر عندك، خلاص ما عادش فيه بص، انتهت الحدوتة بقى، ده الضابط، ضابط الحاجة. طب افترض رحت أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، لسه ما فيش قبول، ما انتش مطمئن، مش عارف تدي قرار أقبل ولا أحجم، في هذه الحالة يجوز لك أن تجلس معها إلى أن تطمئن، فتقول يا إما مخطوبة أو مش مخطوبة عشان تشوف غيرها. وكذلك الحال بالنسبة للخطب. فمثلا إذا وقعت في قلبه بمجرد رؤية الوجه والكفين لم يحل له النظر مرة أخرى، انتهينا بقى من الحدوثة دي، لأن هذا النظر هو الأصل في الأصل، لأن هذا النظر في الأصل ما كانش ينفع ولكن أبيح لسبب معين وهو الحاجة إلى معرفة أيرغب في نكاحها أم ينصرف عنه. طب فإذا انتفى السبب لم يكن هناك أي سبب لدوام النظر، لم يكن هناك أي سبب لدوام النظر أو تكرار النظر، فالأمر يضبط بالحاجة. شفتها من أول مرة وقعدت معاها ولا تاني مرة واستقر الأمر في قلبي ونظرت إلى الوجه وإلى الكفين والدنيا تمام ومستقرة، الحمد لله رب العالمين، ما عادش في نظر تاني خلاص. طيب يعني معنى الكلام إن عندنا من الأخطاء اللي بيقع فيها الخاطب والمخطوبة إن خلاص استقر في قلبه أنها مخطوبة، والعكس يبدأ بقى ياخد التليفونات وبعدين يتكلموا من غير ضرورة ويروح زيارة كل خميس ويقعدوا كهكهوا ويضحكوا ويسهروا ويهزروا ويلعبوا، فبلا شك بأن هذا من المحرمات ومحدش هيخسر في ده من الناحية الدنيوية ابتداء إلا الفتاة. سمعتك يا بنتي، شرفك يا بنتي، عفافك يا بنتي، حيائك يا بنتي، ها وبعدين دينك يا بنتي، وكذلك الشاب، ما انا لازم اتعرف عليها. والله يا حماده لو قعدت 10 سنين انت ما تتعرف عليها الا اذا اغلق عليكما باب، بس احنا عندنا ثلاث حاجات بتخليك مطمئن في الدخول للبيت ده وشرحناها قبل ذلك. الثلاث امور دي ان حضرتك بتستخير ربك وبتستشير الناس اللي يعرفوه او يعرفوها او يعرفوه وتجمع المعلومات، والامر الثالث اللقاء المباشر. ثلاث امور بتبين لك دين واخلاق الخاطب والمخطوب. قسم بقى كل خميس ونقعد كل اربع وبعد اذنك يا انكل ومسافرين رحله وبعدين تيجي تشوف ماما وماما تعبانه والكلام اللي بيتعمل ده، كل ده من التهليس والتدليس والغش لاهل المخطوبه، وده مش من الدين خالص اللي احنا بنعمله ده. عشان كده بنقول افهمي يا بنتي وخدها خليها حلقه في ودانك، كل ما ترتكبي معصيه في فتره الخطوبه بتخصم من رصيد الحب في قلب الزوج. وكذلك بقول للزوج كل ما تهلس اكتر في فتره الخطوبه يخصم من رصيد الحب في قلب المراه لك، فلينتبه. طيب نيجي لمساله ثانيه، مسألة بقى الصور الشخصية. الصور الشخصية يعني واحد عاوز يتقدم لواحد، فتيجي الست الخضة أو الجماعة بتوع الجروبات المختلطة بتاع النكاح، وهذا من التدليس والباطل والزور والمشاكل اللي عاملة لنا كوارث في المجتمع، إن عاملين دلوقتي مواقع خاصة بالرجال والنساء مختلطة وبيجوزوا منها، وبعدين يقول لي ابعت بياناتك وبعدين ابعتي صورتك، وهذه الصورة يا بنتي قد يتلاعب بها وتنتشر في الجروبات المختلفة، وحضرتك تبقى سلعة تباع وتشترى. ومن الضلال البين ان بعض هذه المواقع قبل ان يؤسسوا الموقع كلموني احنا عاوزين نعمل كذا كذا، فقلت هذا عليه مؤاخذات، ما فيش حاجة اسمها اختلاط وحاجات تانية مؤاخذات. فمن التبجح، من التبجح ومن قلة الذوق ومن عدم الديانة ان اسسوا هذا الموقع، وقد كتب فيه وارسل اليه المشرف العام الدكتور عبد الرحمن منصور، وانا اقسم بالله لعندي مواقع خاصه بالزواج ولا بشرف على حاجة خالص، إلا إن عندنا صفحات الخاصة بيا والدورات اللي بنعملها، وعندنا مجموعات اسمها مجموعات البيت السعيد للرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، واللي قايم على النساء أخوات واللي قايم على الرجال إخوة، وأنا منهم. فقصة بقى إن أنت توصلي الصورة الشخصية بتاعتك لبعض المواقع عشان تبحثي عن زوج، هذا غير جائز أبدا، قد يتلاعب بها وتنتشر هذه الصورة في كل مكان. طيب الخطبة جاية تقول لك طب يا بنتي هات له صورتك وأنا أوريها له، أبعتها له على الواتس أو على الماسنجر أو على الفيس يشوفها. وأنا بقول هذا في من المفاسد ما الله عز وجل به عليه. الصورة دي من اللي يباح له النظر؟ الخاطب. طب من أدرانا أن مش هيبقى قاعد مع أصحابه وفرجهم؟ فقد يأتي من يشاركه في النظر وهو نظر محرم. طب والمفسدة الثانية، الصورة لا تحاكي الواقع. أنا أذكر كان ده من 20 سنة، كنت أعرف بعض الأشخاص، هو مسافر إلى المملكة كان بيعمل فيها، وقد وسع الله عز وجل له من أصناف النعم ووسع عليه الأرزاق والدنيا تمام. كان شغال مع واحد، والواحد ده لما بدأ يعني يكتشف بقى أن الرجل ده من أهل الغنى وأهل الثراء، قال ده لازم أوقعه بأي حال. طب أعمل إيه؟ قال أنا عندي بنت. قال له أنا عندي بنت، البنت دي داخلة على جواز ولا عاوز أجوزها لك. قال له خلاص أنا أعمل توكيل لفلان وهو يتجوزها، يعني توكيل وهو يطلبها للزواج ويتم العقد وبعدين تجي لي على المملكة. قال له خلاص على بركة الله وأنا مسافر أجيبها وأنا جاي. هذه البنت في هذا التوقيت كان لها 14 سنة، وكان كبير السن تقريبا، كان عنده 30 سنة أو فوق 30 سنة. طب هو قال يا جماعة ادوني صورة عشان اطمئن اشوفها البنت دي، والله الذي لا اله غيره. وادوها لواحدة بتاع كوافير، المكياج والحاجات اللي عملوها واللخبطة اللي بتتعمل دي من الزينة والكوافير اللي بيكفروا الناس دول، خلوها كأنها اكبر مثلا 10 سنوات، وارسلت له الصورة وقال انا موافق. واهلي يقولوا له يا ابني ده صغير، يا جماعة شفتوا صورتي، يا ابني صغير، يا ابني دي يعني بنيانها ضعيف، يا ابني مش هي اللي انت هتحتاجها كزوج. المهم بعد اتكلموا الكلام راح جاي رايح جاي، الاخر عقد بالتوكيل، عقد على الفتاة وارسلت له مع ابيها، كان مسافر خدها وسافر. ففوجئ، ايه ده انتوا متجوزين عيلة؟ ده ضحكتوا عليا، ده طفلة صغيرة، طب هيروح فين؟ أبو الفتاة كان رجلا ماكرا، كتب عليه بقى قايمة وكتب عليه مهر مؤخر وذهب قد كده، المهم شقلت فلوس زي ما بيقولوا في لغة العام، بين نارين، يا إما أن يطلق واخسر كل ده وما لهوش دعوة بقصة إن أنت شفت الصورة والحدوتة دي ولا صغيرة ولا كبيرة، ما أنت شفت الصورة، وإما الأمر الآخر أن يعيش معها على مضض. فالمهم قال خلاص هعيش، وعاش وحملت ورزق منها بأولاد، واستمرت الحياة شوية وانتهت الحياة بعد ذلك بالطلاق. برضو حصل الأمر لأنه شايفها على أنها عيلة طفلة صغيرة مش فاهمة حاجة في الزواج. عشان كده بنقول من المثالب أو المخاطر أو السلبيات لإرسال صورة المخطوبة الشمسية عبر الماسنجر ولا الواتس ولا وسائل التواصل الاجتماعي للخاطب ليراها، لا ده ممكن غيره يشاركه في النظر، يبقى حضرتك فرجة، الشباب بيتفرج عليك بالأمر ده، وممكن حد من أصحابه يهزر يقوم مصور صورتك وحاططها على أي صفحة من صفحات الإنترنت. الحاجة الثانية إن الصورة لا تحاكي الحقيقة تماما، فكم من صورة رآها الناس فإذا شاهد المصور وجده مختلفا تماما. انت بتشوف ناس على الانترنت صور ليهم، تيجي تشوفهم في ارض الواقع تتعامل معاه، لا مش هو الشخصيه اللي انا شايفها. الصوره بالذات لو يعني الفتاه ارسلت الى الكوافير او لبست لانسز او مش عارف ايه او الكلام ده، تختلف تماما خالص، والكلام ده موجود، وما ترى من الممثلين والمغنيين الكلام ده واقع في الحياه. الحاجه الثالثه، يبقى احنا قلنا الحاجة الثالثة، ربما تلقى هذه الصورة عند الخاطب ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة، ولكن تبقى عنده ليلعب بها كما يشاء. افترض خطبه خلاص الاثنين، ولهذه المخطوبة صور عند الخاطب وهي اللي فكت الخطوبة، مش عاجبها تصرفاته ولا سلوكياته، ممكن ينتظر إلى أن تخطب ويرسل صورها لخطيبها الجديد وابدأ يفتكس بقى حكاياته ووقائع وبتاعه وكده، وممكن يركب صورتها على أشياء إباحية ويرسلها للخاطب. والأدهى لو كان زوجا، لو خلاص اتعقد عليها يعني كتب كتابها وصارت زوجة، يأتي هذا الخاطب السابق لأي مشاكل ولا حاجة في نفسه فيرسل هذه الصور إلى زوجها، نقع في متاهات وفي مشاكل لا حصر لها. ولذلك نصيحتي لكل زوج ونصيحتي لكل أب، ما تحط الصور نسائك ولا بناتك على الإنترنت، ولا أن تعطى لأحد ولا أن ترسل لأحد أبدا، الكلام ده لا يحدث لأن ده له مفاسد عظيمة جدا. عشان كده بنقول لا يجوز للخاطب أن يعطي صورة الفتاة، أن يعطى صورة الفتاة المخطوبة. أنت عاوز تخطب تعال اترك الباب وتفضل حضرتك اقعد مع المخطوبة شوفها واطمئن، والله الحمد لله أقبل ولا تخف، كانت الأخرى انصرف عنها، لأن الصورة احنا بنقول لا تحاكي الواقع أبدا. طيب كذلك من المسائل اللي بنطرحها في هذه الرواية، رواية المغيرة بن شعبة، إن بعض الفقهاء قيد النظر إلا النظر المباح إلى المخطوبة اللي هيخطبها دي بأمن الشهوة. ومعنى الشهوة يعني التلذذ بالنظر، يعني بيقول لك أنت احترم نفسك يا عم، أنت لما تروح تشوف البنت عشان تقعد معاها أنت وأنت بوصلة ما تحركش شهوتك. والفقهاء ردوا على الكلام ده، قالوا هذا القيد لا ضرورة له. لا ضرورة له ليه؟ لأن تأثير النظر في نفس الناظر لا يملكه المرء، وده كلام واقعي جدا. حضرتك لو مريت على بساتين عديت على ورد بلدي ولا فل ولا ماء جاري ولا بتاع، بيسرك المنظر ويحرك قلبك. طب والإنسان لو نظر إلى القتلى وإلى الجرحى يسوءه منظرهم ومرآهم، والناظر إلى امرأة جميلة يتأثر بالرؤية من غير أن يقصد. والدليل على ذلك أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدكم أعجبته امرأة فوقعت في قلبه الهارت يا شباب فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. ماشي في الشارع رأيت امرأة وقعت في قلبك شهوة تحركت، فليأتي أهل عشان يطرد هذا من القلب. والشيء من هذا الحديث أنه قد يتأثر الناظر من غير قصد، فضابط أمن الشهوة لا ضرورة له، ده أمر إيه؟ إنسان لا يستطيع أن يضبطه خالص، إنما قد يرى امرأة يعجبه جمالها ومنظرها وحسن لباقتها وتعبيرها وأسلوبها الراقي في التعامل. مش بتقول إيه والحاجات اللي أنت عارفينها دي، إنما تتكلم بأسلوب راقي لا شك بأن هذا يعجبه. طيب والسبب في جواز النظر مع كونه قد يؤدي إلى الشهوة إن المصلحة المترتبة على نظر الخاطب أعظم من المفاسد التي تترتب على عدم النظر. عشان كده الشرع أباح النظر للي جاي ده، ليه؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز، فإن الذريعة إلى النساء يجب سدها إذا لم يعارض مصلحة راجحة. ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجح، مثل إيه؟ نظر الخاطب والطبيب وغيرهما، فإنه يباح النظر للحاجة. والحاصل في المسألة دي أن ما ذهب إليه الحنفي والشافعية هو الراجح من جواز النظر بشهوة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها. طيب كذلك من الفوائد، إن غلب على ظن الخاطب عدم إجابة المخطوبة لطلبه وعدم موافقتها على الخطب، فحكم النظر هنا إيه؟ يعني واحد قالوا له على فتاة فغلب على ظنه أن هذه الفتاة لن توافقه على هذه الخطوبة، مش هتخطب له، غلب على ظن. طب هنا حكم النظر إليها إيه بقى؟ وهو قد غلب على ظنه عدم موافقتها. قال الفقهاء يكره له النظر، يكره له النظر، ليه؟ غلب على ظنه. وإن تيقن من رفضها أو رفض وليها، يعني واحد متأكد إن هي لو تقدم لها الشاب الفلاني هترفض، أو وليها سواء الأب أو الجد أو غيره، وهنتكلم عن مسألة الولي دي بالتفصيل عشان الهيصة اللي حصل في المجتمع، وأنا عاوز اللي يجوزني خالي مع وجود الأب دي ومع وجود الجد ومع وجود الابن والكلام اللي زي ده، ابن قد تكون تزوجته ولها أولاد كبار. ففي الحالة دي هنعقب وهنتكلم على المسألة دي بالتفصيل والأخطاء اللي بيقع فيها الناس. فلما أقول إن غلب على الظن، على ظن الخاطئ إن هي لن تقبل، فمكروه له النظر. طيب، وإن تيقن من رفضها، يعني حمادة رايح يتجوز ميادة فترك الباب، قبل ما يطرق الباب عليه هو عارف إن هم هيرفضوه عن طريق ناس قالوا له أو وضع الأسرة أو كلام زي ده، أو عارف إن وليها هيرفض، فيحرم عليه النظر. رايح تعمل إيه؟ هم أصلا رافضينك من البداية، أو الولي مش موافق على هذه على الزواج ده. قال في الإنصاف: ويتعين تقييد ذلك، أي النظر إلى المخطوبة إذا كان الخاطب غلب على ظنه إجابته إلى نكاحه. وقال في الروض المربع: ويباح له، أي من أراد خطبة المرأة وغلب على ظنه الإجابة، يعني هيوافقوا. يعني الدكتور الأشكر رحمه الله تعالى بيقول إيه: لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى امرأة يغلب على ظنه إن تقدم لخطبتها رفضه. غلب على ظنك إن أنت سترفض يبقى ما تنظرش، كأن تكون متعلمة وهو جاهل. بس ضرب أمثلة على ذلك: المتقدم ده جاهل وهي متعلم، أو صغيرة وهو رجل هرم كبير، أو إنسانة جميلة وهو قبيح. فقال: ويكون النظر عليه مكروها إذا غلب على ظنه عدم الإجابة. إن غلب على ظن عدم الإجابة، يعني عدم وفقتهم على الخطوبة دي سواء البنت أو الولي، فهنا يكره له. أما إذا تيقن وعرف أنهم هيرفضوه سواء البنت أو الولي، ففي هذه الحالة يحرم عليه النظر. كذلك من الفوائد المصلحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من النظر، وهي دوام المودة والألف، وهي دوام المودة والألف. وتتحقق المودة والألف دي تيجي إزاي؟ تتحقق بنظر المرأة كما تتحقق بنظر الرجل. يعني المرأة يجوز ليها إن هي تبص للخاطب زي ما هو قاعد يحلق لها وينظر إلى الوجه والكفين، يا بنتي ده حقك الشرعي. أي نعم. ليه الكلام ده بقى؟ هو نظر وبسط وسعيد وقال: يا جماعة أنا موافق. طب البنت لم تنظر، لعلها لا توافق بعد الزواج، تقول إيه ده؟ أنا ما شفتوش. طب مين اللي قال لك توافقي؟ طب وبعد العقد هتفارقي ولا تقدمي؟ هندخل في متاهات ومشكلات. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. يعني انت بيعجبك في المرأة الجمال، وهي كذلك يعجبها الجمال. يرى جمهور العلماء أن للمرأة النظر إلى من يريد الزواج بها، وذلك لأمرين: القياس على الخاطب للاشتراك في نفس العلة التي نص عليها الحديث. العلة اللي في الحديث: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما. فدوام الألفة بين الزوجين غير مكسور على الرجل، عشان كده الأم تقول للبنت: إيه يا بنتي ده أنا شايفاه جميل. تقول: لا يا أم أنا ما خدتش بالي منه، عايز ابص له تاني. لا يا بنت، سلو بلدنا هي بصه واحده. الكلام ده كلام غلط وكلام مش نافع. احنا الشرع اباح النظر للخاطب، شافها من أول مرة وأعجب بها ووقعت في قلبه وكذلك العكس وفي توافق وراحة نفسية ما عادش في بحلقة خلاص. طب إذا قدر الله تعالى قعدوا مجلس واثنين ولسه مش مطمئنين، يجلس مجلس واثنين وثلاثة ومفيش عندنا في الشرع ما يقال ينظر إليها مرتين أو ثلاثة أو أربعة، مفيش أدلة على الكلام ده خالص. طيب يبقى يرى جمهور الفقهاء أن للمرأة النظر إلى من يريد الزواج بها، وذلك لأمرين. أمر الأول القياس على الخاطب، ليه اشترك الاثنين في نفس العلة؟ وإيه العلة التي نص عليها الحديث انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فدوام الألفة بين الزوجين غير مقصور على الرجل وحده. طيب الثاني، الأمر الثاني أن هذا الحق هو النظر إلى الخاطب، أن هذا الحق ثابت لها بالطريق الأولى، فالعقد بالنسبة لها قيد لا تستطيع التخلص منه إلا بصعوبة بالغة. يعني لو قلنا لها ما تبصيش إلا لما يعقد عليك بقت مشكلة كبيرة جدا. افترض لم يعجبها ولم يقع في قلبها، فيش توافق نفسي بين الاثنين، ساعتها هيبقى التخلص بصعوبة بالغة. أما بالنسبة للرجل فيمكنه التخلص بطريق الطلاق الذي جعله الشارع بيده، والأمر في الطلاق لا يتوقف على رضا المرء. قال النووي رحمه الله تعالى والمرأة أيضا تنظر إلى الرجل إذا أرادت الزواج، فإنه يعجبها منه ما يعجبها منه، ما يعجبه منها. يعني الخاطر بيعجبه الجمال وهي كذلك نفس الوضع. ويجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها. طيب طب ليه الشرع لم يوجه المرأة بأن تنظر للرجل؟ يعني الحديث انظر إليها خطاب للرجاله انظر إليه. فالعلماء قال لك إيه؟ قال لك لأن الرجال ظاهرون بارزون في المجتمع لا يختفون كما تختفي النساء. يعني المرأة وقرن في بيوتكن، فالرجال في الشارع خارجين للأعمال وراجع وجيب طلبات للبيت ورايح جاي. فلذلك وجه الشارع المرأة الرجل إلى مسألة النظر للمرأة. ليه؟ لأن الرجال ظاهرون بارزون في المجتمع الإسلامي لا يختفون كما تختفي النساء، وبذلك تستطيع المرأة إن شاءت أن تنظر إلى الرجل بسهولة ويسر إذا تقدم لخطبته. ومنها من الفوائد للمرأة أن ترى من الرجل مقدار الذي يراه منها. يعني الجمهور إن للخاطب أن ينظر إلى الوجه والكفين، مش ده قول الجمهور وذكرنا ذلك في اللقاء الفائت أو السابق. طيب هي نفس الكلام، المقدار الذي ستراه من الرجل. ذهب المالكية إلى أن مقدار ما تراه المخطوبة من الخاطب هو الوجه والكفان زي الراجل. وقال الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشية الشرح الكبير كما ندب نظر الزوج منها الوجه والكفين يندب أن تنظر المرأة ذلك. يعني الشرع قال للرجل على قول الجمهور بص إلى الوجه والكفين. طب والمرأة تنظر كذلك إلى الوجه والكفين. وذهب الشافعية إلى جواز نظرها للخاطب ما عدا العورة وهي ما بين السرة والركبة. قال الشربيني رحمه الله تعالى في الإقناع وللمرأة أن تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزويجه بأن يعجبها منه ما يعجبه منها وتستوصف كما مر في الرجل. والراجح إذا كان ذلك عن اتفاق تفعل مثل الرجل فلينظر إلى الوجه والكفين، من غير اتفاق ومشي في الشارع انظري إلى ما يدعوه إلى نكاحك، انظري إلى ما يدعوك إلى نكاحه كزوجية. ومن الفوائد أن مما أوصي به الشباب والفتيات لا تتعجلوا في الرفض أو الموافقة. يعني أنت رحت شفت المخطوبة، حددت ميعاد يوم خميس يوم جمعة يوم أجازتك ورتبت الميعاد مع عمك الحاج الشيخ فلان الأستاذ فلان الدكتور فلان، أنا جاي أتزوج أو جاي أشوف بنت حضرتك. قال لك أهلا وسهلا ومرحبا وشرفتنا ونورتنا. وقعت قعدت مع البنت نص ساعة، أبوها قاعد يتكلم ويرغي ومش عارف وإيه، وأخوها ما أنتش عارف تتكلم معاه كلمتين ولا عارف حاجة خالص. فبصيت بصة كده خفية كده من طرف خفي، وقمت. لا أنا ما شفتش حاجة. طيب ما تتعجلش في القبول أو الرفض، ده أسرتها طيبة جدا، ده نمبر تو. نمبر وان اللي هي البنت الفتاة نفسها الزوجة، أنت هتعيش مع الأسرة بلا شك، بس الأصل عندك الزوجة. أسرة طيبة على راسي، ده ابن الشيخ فلان على دماغي، ابن الدكتور فلان على راسي من فوق، بس الولد نفسه عامل إيه؟ الشاب نفسه المتقدم ده، سيدنا نوح كان نبيا كريما، سيدنا نوح عليه السلام، وكان ولده كافرا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولذا مش هنحكم على صلاح الأصل، على صلاح الأصل لعن بصلاح الفرع، دي مش قاعدة ثابتة. ولذا حضرتك اللي أنا أوصيك به لا تتعجل في الرفض أو القبول. وكذلك بقول للفتاة لا تتعجلي في الرفض أو القبول، نعم أو الموافق، حتى يتبين لكما القبول من عدمه. كثيرا ما يوافق الشباب على عجلة، الشاب مثلا سنه بقى 25 26 27 29 30 31 32 35، فتبدا امه تقول له يا ابني والله لا ابقى غبان عليك لو ما اتجوزت، يا ابني انا تعبانه، يا ابني عايز اشوف لك حته عيل قبل ما اموت، والكلام بتاع امهاتنا الطيبات ده. فيعمل ايه؟ يلا يا اما اختاري لي اي واحد. فتختار له واحد. انا موافق يا ام، شفتها يا ابني؟ يا ابني روح شوفها يا ابني. فراح يشوف، ايوه يا جماعه انا موافق على بركه الله. يا ابني تكلم معاها، حس منطقها، عذوبة ألفاظها، رقة كلامها، السبه الفخيم الجميل الحلو، جمالها، وجه الكفين، إيه الأخبار؟ والله يا جماعة الكلام ده يعني الحمد لله أنا هتجوز وخلاص، ولا تعجل. وتأتي الكلمة المشهورة حين يسأل يا ابني هل أعجبك جمالها؟ عجبتك يعني؟ فيقول كويس. يا ابني عن إيه كويسة؟ يا ابني انت مش مريح نفسك ولا مريح اهلك، ادي كلام مقنع. شكرا. بقول لحضرتك لا تتعجل في الرفض او القبول. اعمل ايه؟ اجلس معها مجلس ثاني. البنت بتبقى مضطربة شوية، عندها اضطراب وخوف شوية. ليه؟ قد يكون معاملة ابوها جافة جدا جدا مع والدتها، فخايفة من الزواج لان معتقدة ان كل الرجال زي ابوه. وقد يكون اضطرابة وخوفها ان حواليها واحدة واثنين، دي اتفسخ خطوبتها، ودي اتخطبت مرتين، ودي اتعقد عليها وسابها، ودي اتطلقت، ودي عندها عيال، فعندها قلق من الزواج. فشافته في اول مرة قالت لا انا مش موافقة. يا بنتي اهدئي وتريثي، ما نديش جواب لا قبول ولا رفض الا ان تهدئي وتدرس الموضوع جيد وتستخير ربنا، تستشيري، تجمع عنهم معلومات، واللقاء المباشر قد يكون معاه مرة واثنين وثلاثة، إلى أن يستقر في القلب على أن هذا خاطب وعلى أنك مخطوبة، أو على أن هذا يروح لمامته وانت تروح لمامتك، وده انتهي الحدوتة وخلاص. عشان كده مما أوصي به الشباب والفتيات لا تتعجلوا في مسألة القبول والرفض. وبقول لكل أب وكل أم ما تبقوش مستعجلين في زواج البنات ولا تتعجلوا في زواج الشباب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تيجي بنتك تقول لحضرتك يا ماما انا مش مطمئنة، يا ماما انا ما عنديش قبول لي لسه، يا ماما انا مضطربة وخايفة، يا ماما دي حياة وهتبنى عليها امور كثيرة مستقبلية، يا ماما سيبيني، يعني تبنى عليها السعادة او الشقاء، سيبيني اقعد معاك كمان قعدة، ما تحبكش الموضوع زي الجماعة السنية. الكلام ده كان بيقولوا للبنات في الدورات، والنقاب ده يرجعك لورا، وطول ما انت لابساها خيبه. الكلام بتاع امهاتنا انا بقول للبنات تحملوا، وبقول للنساء الامهات بلاش الكلام المؤذي ده اللي مؤذي المشاعر ده، يعني يكفي ان بيمر الزمن ولم تتزوج، فبلاش الم بقى بالكلام تكشف وشها والخناقات والوجع القلب والكلام اللي في البيوت ده. عشان كده ارجع اقول وصية للشباب والفتيات لا تتعجلوا في الرفض أو الموافقة حتى يتبين لكم القبول من عدمه. والله كثيرا ما كنت أرى في الدورات. يأتيني الشباب فيبقى مستعجل عنده عجل عاوز أتجوز عاوز أتجوز. يا ابني يا ابني اجلس معاها، افهم عقليتها، افهم دماغها، اتكلم معاها، اطرح الأسئلة التي تطرح ما بين الخطب والمخطوبة، أسئلة التي تخص المعتقد والتربية والزواج ونظرتها إيه للزواج ونظرة الزوج إيه للزواج، وإزاي نحل مشاكلنا وأزماتنا وإزاي نؤهل نفسنا قبل دخول هذه الحياة. للأسف بيبقى مستعجل من أجل الشهوة وانتهت الحدوتة وخلاص، ويتجوز ويجي لي بعد 3-4 شهور أنا طلقت أو أنا عندي مشاكل مش عارف أتعامل معاها. يا ابني الناس الطيبين لا تتعجل في القبول أو الرفض إلا أن تطمئن. خلاص قعدت مرة واثنين، البنت جميلة جدا جدا في الجمال بس لسانها ما عارفش تتكلم، ما عندهاش مهارات العرض والتقديم، ما بتعرفش تعبر عن نفسها، كلامها دبش كده بتحدف كده وشها كشري وحاجة صعبة خالص. طب أنا أعمل بدي إيه؟ أنت قد توافق وغيرك لا يوافق، فتقولي نفسك أنا دي هعمل بها إيه؟ هتتغير بعد الجواز. سيبنا من الحدوتة دي، خدها وهي كده، وده نظامها ده طباعها وده وضعها، عشان ما تقولش ليا اعتماد ما بعد الزواج، لان الانتكاسه دي بتحدث كثيرا جدا. يبقى عارف ان البنت ماشيه بمخالفات شرعيه، لابسه بناطيل ولابسه بركه انها نازله الترعه وحتى ميك اب وكله وحتى عدسات وماشيه في الشارع برفان مخلي الدوله اللي جنبنا شم ريحته، ومع ذلك يقول لك يا عم الشيخ بعد الجواز ان شاء الله باذن ربنا، باذن ربنا تصلي تبقى كويسه وتلبس حجابها وتلبس عبايات واسعه. هو انت يا ابني مش راجل؟ انت عم راجل مش راجل؟ انا راجل. طب انت راجل غار على اهلك، غار على اهلك يا بابا يا حبيبي. نسوان انت شايفها في الافلام والمسلسلات والكليبات والاباحيات والعك اللي زي ده، زوجتك دي المسلمه دي مش زيهم. فانت لما تاخد واحده خد واحده دينه صينه عفيفه حيه كريمه من بيت طيب. وانا بقول للرجاله والله العظيم انا بتعجب، اقسم بالله بتعجب، يقابلني بعضهم في الشارع قد لا اعرفه مثلا، فيجي مخبل عليا عبد الرحيم اهلا وسهلا، ده انا شايفك امبارح في التلفزيون، ده انا مرحبا يا عم الحاج، وبعدين المح كده ان معاه بنت شابه وماشيه مش لابسه هدوم واحط وشي في الارض، فيجي يقول لي من باب البجاحه يقول لي اعرفك على بنتي شوشو. يا مرحبا يا استاذه شوشو، اهلا وسهلا، يا الف مليون مرحبا، نورتنا وشرفتنا. يا عم استحي من ربنا، يا عم خلي في حياء شويه. حاضر، نرجع نقول بقى اخر وصيه بقول للشباب، اما اوصيك به والفتيات لا تتعجل في مساله القبول والرفض. لما تسال ويبقى اجابتك كده يبقى انت مش مطمئن. يعني لما تسال ايه رايك في جمالها، ايه رايك في دينها، ايه رايك في دماغها، فيقول لك كويسه. كلمه كويسه معناها مش مطمئن، مفيش قبول، عنده تردد. طب تخيل ان حضرتك وافقت على الزواج وهي وافقت مع التردد الموجود ده او النفور ده، يا اما حضرتك تكمل وتكمل على مضض وهنا تستحيل العشره مستقبلا. لو قدم لك مشروب انت لا تحبه تعمل كده؟ بعدين تقوم مبرق بعينيك وحط ايدك على بطنك، ليه؟ مش متحمل، ده دي شربه. طب والحياة الطويلة العريضة دي 20-30-40-50-60 سنة مع بعض يا جميل، هتعيش على مضض ليه؟ وسوء عشرة ليه؟ عشان حضرتك كنت متردد وعندك نفور ولكن أقبلت. وكذلك الفتاة، وإما أن أنت تمني نفسك بعض الوقت وتقول بكرة أقبل وبعده أقبل وإن شاء الله تبقى الدنيا كويسة، فتتعلق الفتاة بك وهنا يصعب الخلاص، ويبدأ يقول أنا هظلمها ولا لأ؟ طب أنا كده مفتري ولا مش مفتري؟ طب أنا كده لا حق عندي ولا ملهاش حق عندي؟ والحاجة التالتة، إما إنها تفسخ الخطوبة وهنا خان الجميع. فالواجب التريث والهدوء والتحقق من القبول. فيش قبول نفضل الحدوثة دي من الأول. والبنات كثر كتير جدا. طب ممكن تعرف بنت لمده 3-4-5 سنوات في شارع الحب في جامعه القاهره ولا تحت القبه، ورايحين جايين مع بعض وكل يوم عامله سيشوار والدنيا ملخبطه خالص، وحضرتك لما تدخل البيت عندهم تجلس مع ابوها مع امها مع اخواتها، تلتقي الواد عامل شعره كده ودي مش عارف عامله ايه وده عامل ايه، لا 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 ما اقدرش اعيش مع العيله دي. طب حبي وهارتي وقلبي والدباديب وشارع الحب والقلبين وسيلفي اودي فين؟ لا متردد، اروح فين؟ اجي منين؟ اعمل ايه؟ اسوق البيت ذنبها ايه؟ يبقى هيتجنن. لا يا حماده، ما انت ما بتختار البنت، تختار البنت ومعها اهلها، لان صدقني اهلها قد يكونوا سبب في خراب بيتك. البعض يقول لي طب احنا عندنا فتيات صالحات دينات واهلها غير متدينين، ففي الحاله دي نعمل ايه؟ انا كنت في لقاء سابق برضه شوفوه على اليوتيوب في الحلقات الماضيه، ذكرت عندنا ضوابط كثيره جدا جدا ان انت تقبل على الزواج من هذه الفتاه. ده ما عيبهاش خالص، قد تكون دينه صالحه ولا كانت بعيده وربنا قربها وبقت زي الفل، والله تعالى قال ولا تزر وازره وزر اخرى، ولكن عندنا ضوابط تقبل على الزواج منها او لا، تراجع بقى في الحلقات السابقه من شرح كتاب الاربعون الاسري. اخر حاجه عاوز اقولها للشباب في هذا اللقاء، لا تتاثر بكلام الاهل، وبقول للفتاه كذلك برضو الكلام للاثنين، لا تتاثري بكلام الاهل اذا كان القرار عدم الراحه وعدم القبول. انت مش شايف في قبول لجمالها ولا هي شايفه قبول لجمالك، ففي الوقت ده نعمل ايه؟ تيجي امك تزن، ابوك يزن، اخواتك يزنوا، اصحابك نفس الكلام، اول شاب اصحابك يزنوا عليك، ابوك امك، انت ما فيش عندك قبول؟ لا ما عنديش قبول. ولا عندك راحه؟ ما عنديش راحه. ولا عاجبك شكلها ولا دينها خالص، اعمل ايه؟ قول لهم بودعكم اخر وداع، خد قرار صارم حازم وما ترجعش لورا، وبقى انتهت الحدوته عند هذا الحد. والنصيحه دي برضه للفتاه، لا تتاثري بكلام من حولك، والجاي الى الله عز وجل فبيده الامر سبحانه وبحمده. انتهت هذه الفوائد من هذا الحديث وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. وأتمنى أتمنى أتمنى من الشباب والفتيات نشر هذه الحلقات التوعوية اللي بتوعي الناس في مسألة التأهيل للحياة الأسرية والتعامل مع المشكلات وإزاي نقضي على هذه الخلافات إن وقعت. نستكمل إن شاء الله تعالى مع حديث جديد من أحاديث الأربعون الأسرية، ويعني وصلنا كده إلى نهاية هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم سعادة الدارين، وأن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.